قال البخاري رحمه الله: باب ما يكره من ضرب النساء. وقول الله تعالى: واضربوهن، أي ضربا غير مبرح. قال: حدثنا محمد بن يوسف. ومن هو محمد بن يوسف؟ الفريابي. نعم، أبو عبد الله، ثقة فاضل. وفي صحيح البخاري محمد بن يوسف، كم هم؟ هم ثلاثة كما قلتم: الأول الفريابي وهو ثقة فاضل من رجال الجماعة من الطبقة التاسعة، يروي عن سفيان الثوري. والثاني الكندي البخاري أبو أحمد، والفريابي أبو عبد الله، وهو من الطبقة العاشرة، يعني أنزل من هذا قليلا، وهو من رواة البخاري فقط. يعني قد تجد محمد بن يوسف من شيخ البخاري، الفريابي، وقد يكون الكندي، لكن إذا أطلق البخاري والراوي عن وروى عن سفيان فهو الفريابي. الثالث محمد بن يوسف الكندي أيضا، إلا أنه الكندي المدني. الثاني الكندي البخاري، والثالث الكندي المدني الأعرج، وهو ثقة ثبت لكنه من الطبقة الخامسة، يعني أرفع كثير، وهو من رجال البخاري ومسلم. إذن أعلاهم محمد بن يوسف الكندي المدني الأعرج، ثم أنزل منه محمد بن يوسف أبو عبد الله الفريابي، ثم محمد بن يوسف الكندي البخاري، وكلهم من رجال البخاري، وبعضهم من رجال الجماعة، وبعضهم من رجال البخاري فقط، وبعضهم من رجال البخاري ومسلم. فالأعرج من رجال البخاري ومسلم، والفريابي من رجال الجماعة، والبخاري الكندي من رجال البخاري ومسلم. قال: حدثنا سفيان، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، قال: عن هشام عن أبيه، وهشام هو بن عروة، عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. والحديث رواه البخاري ومسلم. وأراد البخاري رحمه الله من هذا الحديث، مع الآية التي فيها إثبات الضرب، أن ضرب النساء لا يباح على الإطلاق، فمنه ما يكون مكروها ومنه ما يكون محرما، وإنما ضربهن عند الحاجة للتأديب. ولهذا قال: ضربا غير مبرح، وقد مر معنا هذا في حديث معاوية بن حيدة، ضربا غير مبرح. وكما قال بعض أهل العلم: الضرب لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة أو الحاجة، فإن استطاع أن يغير الحال الذي يراه خطأ بالقول لا يلجأ إلى الفعل، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضرب عبدا ولا امرأة ولا خادما، هكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما يكون الضرب عند الحاجة للتأديب، إن أمكن التأديب بالقول فلا يحتاج إلى التأديب باليد. وأيضا هذا مما يسبب فساد العشرة، يسبب فساد العشرة، يضربها من الصباح إلى المساء ثم يأتي في الليل يريد أن يجامعها، هي لا ترغب في ذلك، تنفر منه، وربما يؤدي ذلك إلى الشقاق، وربما يؤدي إلى الفراق. ولكن من حسن العشرة ألا يلجأ إلى هذا إلا عند الحاجة. وقد جاء حديث عند أحمد وأبي داود والنسائي أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر وقال: يا رسول الله، ذئر النساء على أزواجهن. فأذن لهم فضربوهن، فأطاف بآل النبي صلى الله عليه وسلم نساء كثير، نحو 70 امرأة، كلهن يشتكين من أزواجهن. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: ولا تجدون أولئك خياركم. وهذا جاء من حديث أيضا من حديث ابن عباس وعن غيره من الصحابة. فضرب النساء مباح في الجملة، ولكنه عند الحاجة إلى التأديب للضرورة، وإن استطاع الإنسان ألا يلجأ إليه فهو الأفضل، وهو الذي عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الحديث دليل على الفرق بين العبد والأمة والمرأة، وأن العبد قد يضرب. لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، يعني معناه أن العبد قد يجلد، قد يضرب، قد يؤدب. وهكذا الأمة إذا أساء في تصرفه في عمله واحتاج إلى الظرف فإنه يضرب. لكن المرأة إذا أخطأت لا تحتاج إلى الضرب إلا عند الضرورة، ومع ذلك يختلف ضربها عن ضرب العبيد، يختلف ضربها عن ضرب العبيد. وقوله لا يجلد هنا نهي، لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ومفهومه أنه يكون ضربها أخف إن احتيج إلى ذلك. ثم بين أن هذا من التناقض، يضربها في النهار ويجامعها في الليل، هذا من التناقض، فإن الضرب لا يؤدي إلى المحبة والألفة والعشرة والجماع، لا يرغب فيه إلا مع حسن العشرة ومع وجود الألفة والتراحم والمحبة ونحو ذلك. فإذا لم يكن هناك شيء من التراحم والمحبة والرفق فإنه يحصل البغض والكراهية، وربما تنفر المرأة من زوجها ولا ترغب أن يجامعها، ويؤدي بعد ذلك إلى الشقاق، وربما أدى إلى الطلاق. وقول البخاري ما يكره من ضرب النساء، أي ما كان مثل جلد العبد، هذا الذي يكره، يعني أن الضرب منه ما يكره وليس بمحرم مطلقا ولا مباح مطلقا. قال الحافظ فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقا، بل فيه ما يكره كراهة تنزيه أو تحريم على ما سنفصله، أي ما ذكره في الفتح بعد ذلك، وإنما يلجأ إلى غير الضرب إلا عند الضرورة أو الحاجة. إذا كانت المرأة لا يصلح معها إلا ذلك ولا تنزجر إلا بذلك، وإلا فإنه لا يلجأ إلى الضرب، وإنما يحل مشاكل امرأته بغير ذلك من النصيحة والتوجيه والزجر والهجر ونحو ذلك. وهذا من ما يسميه أهل العلم مختلف الحديث أو مختلف الحديث، الجمع بين مظاهره التعارض، فإن الحديث فيه لا يجلد، والآية فيها واضربوهن، فيجمع بين القرآن والسنة أو يجمع بين الأحاديث الصحيحة. وأما ما جاء من الأحاديث الضعيفة فإنه لا يحتاج إلى أن يجمع بينها إذا حصل فيها تعارض، وإنما يجمع بين الأحاديث الصحيحة إذا جاء في ظاهرها شيء من التعارض، كما قال ابن القيم في زاد المعاد ليس في نصوص الكتاب والسنة تعارض في الحقيقة، وإنما ينشأ ذلك من قلة الأفهام، ينشأ ذلك من قلة الأفهام، فيأتي عالم فلا يتمكن من الجمع بين الأحاديث ويأتي غيره فيجمع بينها. قال وإلا في الحقيقة ليس بين أدلة الكتاب والسنة تعارض البتة. وقد كان الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى يقول هاتوا لي حديثين متعارضين أجمع لكم بينهما. وهكذا ابن قتيبة ألف كتابا في هذا الباب مختلف الحديث، ولكن ابن قتيبة عاب عليه أهل العلم أنه ربما يأتي بين بأحاديث صحيحة ويجمع بينها وبين أحاديث ضعيفة، وهذا لا يحتاج إليه، فالضعيف يترك والصحيح يعمل به. والجمع مطلوب حتى بين القرآن والسنة، يجمع بين الآية والحديث إذا جاء في ظاهرها التعارض. والسنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، وهي من أعظم طرق التفسير كما مر معنا في مقدمة ابن كثير في مقدمة تفسير في أحكام القرآن، أن من أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالسنة، يفسر بالقرآن فإن لم فيفسر بالسنة. فالسنة تفسر القرآن وتعبر عنه وتدل عليه كما قال شيخ الإسلام في الواسطية، والله عز وجل يقول في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذن قوله واضربوهن يفسر الضرب هنا أنه غير مبرح عند الحاجة، وإن لم يحتج الإنسان إليه فلا يضرب. والآية تدل على الجواز بهذا القيد وبهذه الضوابط. وأما أن يضرب امرأته كأنها عبد، بل بعضهم يضربها كأنها حمار، ما هو كأنها عبد، أشد من العبد، ربما كأنها حمار، وهكذا هذا لا يجوز بهذه الصورة لا يجوز. وإنما كما سمعت هو وليها ومسؤول عنها وراعيها، يؤدبها إذا احتاجت إلى التأديب بالتي هي أحسن، فإن حصل المقصود بالأدنى فلا يرتقي إلى الأعلى، وهكذا.